بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا بادئين من حيث انتهينا في الدرس السابق، وكنا قد أتينا على جملة من أحكام الاعتكاف. قال: وإن عين لاعتكافه أو صلاته الأفضل كالمسجد الحرام لم يجز اعتكافه أو صلاته فيما دونه كمسجد المدينة أو الأقصى، وعكسه بعكسه. يعني عين لاعتكافه أو صلاته في النذر، نذر أن يعتكف في أفضل المساجد مثلا، أو قال: أنا لله علي نذر أن أصلي في أفضل المساجد. نقول: ما يجزيك إلا أن تصلي في ماذا؟ في المسجد الحرام. هو ما قال المسجد الحرام، لكن يقول: لله علي أن أعتكف في أفضل المساجد أو أصلي في أفضل المساجد. نقول له: إن أفضل المساجد المسجد الحرام، ولا تتحلل من نذرك، يعني لا تبرأ ذمتك من نذرك إلا إذا اعتكفت في المسجد الحرام أو صليت في المسجد الحرام بحسب ما نذر. قال: لا، مسجد المدينة يمكن يجزي، أو المسجد الأقصى. قلنا: لا، المسجد أنت قلت الأفضل، وأفضل المساجد المسجد الحرام، فبحسب قوله وبحسب أين. لكن لو نذر أن يعتكف في مسجد جامع فإنه أي مسجد جامع كلها سواء يجزيه. أو نذر العكس، قال: لله علي نذر أن أعتكف في المسجد الأقصى. نقول: يجزيك في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام. أو نذر لله أن يعتكف في المسجد النبوي، نقول: يجزيك في المسجد الحرام في الأفضل، وعكسه بعكسه. أي وإن عين المفضول منها أجزأ فيما هو أفضل منه. قال: فمن نذر اعتكافا أو صلاة بمسجد المدينة أو الأقصى أجزأه بالمسجد الحرام، وإن عين الأقصى أجزأ في كل من المساجد الثلاثة لأفضليتهما عليه، كما لما روى أحمد وأبو داود عن جابر أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صلي ها هنا. فسأله فقال: صلي ها هنا. فسأله فقال: شأنك إذن. يعني كأنه لم يقتنع بتيسير المسألة، كأنه يريد أن يشدد على نفسه. فقال: شأنك إذن، فأمره بالصلاة في المسجد الحرام لفضله على ما سواه من المساجد، فدل على أنه يجزئ في الأفضل وأنه الأفضل لمزيد فضله، لأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، والصلاة في المسجد النبوي بألف، والصلاة في المسجد الأقصى ورد أنها بخمسمائة، جزاك الله خير، طيب بخمسمائة. ومن نذر اعتكافا زمنا معينا كعشر ذي الحجة وكعشر رمضان الأخير مثلا وكشهر بعينه تعين عليه لتعيينه له ولم يجز فيما سواه بلا نزاع. لو قال علي أني أعتكف عشر ذي الحجة لزمه عشر ذي الحجة، أو قال العشر الأخير من رمضان لزمه العشر الأخير من رمضان، أو قال أعتكف شهر رجب يلزمه رجب ولا يجزيه، لا يجزئه شهر جمادة، ما يكون عوض عنه لأنه عين شهر رجب، وعشر ذي الحجة ما يجزيه عشر المحرم بل الذي عينه. ومن نذر اعتكافا زمنا معينا كعشر ذي الحجة دخل معتكفه قبل ليلته الأولى، فمثل الذي يعتكف العشر الأواخر من رمضان يدخل يعني من البارحة، من الليلة البارحة دخل معتكفه قبل ليلته الأولى منه، من هذا الشهر أو من هذه العشر منه وفاقا، فالليلة الأولى من عشر رمضان هي الليلة البارحة بغروب شمس أمس دخلت العشر. قال لرؤياه عليه الصلاة والسلام ليلة القدر ليلة 21، فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله، أي قبل ذلك الزمن المنذور اعتكافه، لأن أوله غروب الشمس، إذ الشهر يدخل بدخول الليلة بدليل ترتيب الأحكام المعلقة به. يعني ليست الليلة لليوم هي الليلة التالية، لا، بل ليلة اليوم هي الليلة السابقة. أي نعم، إذا هل الهلال فتلك الليلة التي هل بها الهلال من الشهر الجديد أو من اليوم الجديد، فاليوم ليلته تكون سابقة له ولا تكون لاحقة. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وخبر عائشة أنه صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر دخل معتكفه لم يكن نذره، إذا ما كان نذره فالأمر موسع. أين والتطوع يشرع فيه متى شاء، هذا بيعتكف العشر ما هو لازم يبدأ من أول العشر، وإلا ما صار اعتكاف يدخل، ما دام تطوع ما هو نذر يدخل متى شاء. إذا صار صاحب عمل ومرهون بعمله، فإذا عطل من العمل أتى واعتكف ما قدر الله له من هذه الأيام يصلح هذا، لأن أقل الاعتكاف ساعة، أقل ما يسمى اعتكاف ساعة أو يوم وليلة. قال والتطوع يشرع فيه متى شاء. وقال ابن عبد البر لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا الحديث، يعني بحديث عائشة، خبر عائشة أنه دخل معتكفه، أي نعم، إذا صلى الفجر دخل معتكفه، إلا أن يكون صلى الفجر في اليوم الذي قبل الليل، نعم يمكن. ونوزع بقول الأوزاع والليث وإسحاق فيما إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر تطوعا فإنه يدخل بعد صلاة الفجر أول يوم منه، يعني أول يوم من اليوم، وحمل على الجواز والمنصوص يدخل قبل ليلته الأولى. متى يخرج من معتكفه؟ بعد آخره، أي بعد غروب الشمس آخر يوم منه وفاقا، يعني الأئمة الثلاثة البقية الأربعة اتفقوا، قال ويخرج بعد مدة الاعتكاف إجماعا، وإن اعتكف رمضان أو العشر الأخير منه استحب أن يبيت ليلة العيد في معتكفه على وجه الاستحباب، ويخرج منه إلى المصلى على طول، يخرج من إلى المصلى نص عليه. وقال هذا حديث عمرة عن عائشة، وقاله مالك، وذكر أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بلغه عن أهل الفضل الذين مضوا، وعن إبراهيم كانوا يستحبون ذلك، يعني يمكث ليلة العيد في معتكفه ويخرج بعد صلاة الفجر إلى المصلى، يخرج منه إلى المصلى. قال المجد وغيره ليصل طاعة بطاعة، ولما ورد من الترغيب في قيام ليلة العيد. وقال ابن الماجشون إنه السنة المجمع عليها. كان أحد الإخوة كأنه يعترض على ما ورد من الترغيب في قيام ليلة العيد، ويقول إنه ليس هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الجواب بالأمس نعم، ليلة العيد لا تساوى بأيام رمضان، إذا كان مثلا في ليالي رمضان تقام التراويح والتهجد فلا توصل ليلة العيد بليالي رمضان على نسقها، ولكن من حيث أن ليلة العيد ضمن الليالي التي هي من الأزمان التي يسر الله فيها العبادة، يعني جعلها خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، فهي من ضمن الليالي ومن ضمن الأيام التي يعني يصلى فيها يتهجد فيها. قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، هذا يعم جميع الليالي. وقد ورد أن من صلى العشاء وهو يعزم على أن يصلي الفجر في جماعة، صلى العشاء في جماعة وهو يعزم، صلى العشاء في جماعة وهو عازم على أن يصلي الفجر في جماعة، ثم صلى الفجر في جماعة كتب له قيام ليلة. وإذا صلى الوتر وصلى ركعتي الفجر فيكون إن شاء الله قد نال حظه مما يعتبر قيام. ثم هذا المعتكف لما يبقى في معتكفه ليلة العيد، ليس معنى ذلك يعني في حال كونه معتكف هذا قيام، لأن سر الاعتكاف وسر القيام هو عبادة الله تعالى، فالتفرغ لعبادة الله عز وجل فكرا وذكرا وعملا صالحا وقربه، هذا هو إحياء الليل وقيام الليل. وقال ابن الماجشون إنه السنة المجمع عليها، يعني البقاء ليلة العيد، بقاء المعتكف ليلة العيد ثم يخرج إلى المصلى. قال وإن نذر اعتكاف العشر الأواخر فنقص أجزاءه وفاقا، إن نذر اعتكاف العشر الأواخر فنقص الشهر أجزاءه وفاقا، يعني صار 29 يجزيه 9 أيام وفاقا حسب موافقة الأئمة كلهم، الحنبلي والشافعي والمالكي والحنفي. قال بخلاف ما لو نذر 10 أيام من آخر الشهر فنقص، إذا قال 10 الأواخر ونقص أجزاء، لكن إذا قال أنا أريد 10 أيام أنا أعتكف 10 أيام فنقص الشهر يقضي يوما وفاقا، يقضي يوما وفاقا. وإن فاته العشر فقضاه خارج رمضان جاز وفاقا، يعني قضاه من شوال جاز وفاقا لفعله صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من شوال، متفق عليه. وعنه يعني عن الإمام أحمد مثله من قابل، يعني من السنة القابلة، إذا يعني فاته العشر لواخر من رمضان هذا العام فيقضيه العشر، إذا أحياه الله العشر الأواخر من رمضان في العام القابل، لا سيما فيه ليلة القدر ذكره المجد وغيره وجزم به غير واحد، ويكفي شهر هلالي ناقص بلياليه أو 30 يوما بلياليها، إذا يعني نذر شهرا ولم يحدد الأيام، فيكفيه شهر هلالي من الهلال إلى الهلال ولو كان ناقصا بلياليه، أو 30 يوما بلياليها من شهرين مثلا، لأن الشهر اسم لما بين الهلالين. قال وإن نذر يوما، نذر أن يعتكف يوما، نعم، وإن نذر يوما دخل قبل فجره، حتى دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب شمسه، النذر يوم يدخل قبل الفجر ويبقى حتى تغرب شمسه ليستوفي جميعا وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، فإن اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس. وإن نذر يومين أو ليلتين أو أكثر أو أطلق، وقلنا يجب التتابع، لزمه ما بينهما من يوم أو ليلة وفاقا للشافعي، يعني نذرا يعتكف يوم السبت ويوم الأحد ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، نقول يلزمك أيضا أن تعتكف يوم الاثنين ما بينهما، إذا قلنا بالتتابع، أي نعم، وقلنا يجب التتابع، لزمه ما بينهما من يوم أو ليلة، إذا عين مثلا يوم الأحد يعتكف ويوم الثلاثاء فيلزمه ما بينهما، إذا قلنا بالتتابع، لأنه يوم الثلاثاء إذا اعتكف الأحد والاثنين والثلاثاء فهو حصل التتابع، لزمه ما بينهما من يوم أو ليلة وفاقا للشافعي، ومذهب أبي حنيفة ومالك يلزمه ما لفظ به مع الإطلاق، بس يلزمه إذا قال الأحد والثلاثاء يلزمه الأحد ثم يخرج ويعود الثلاثاء، أي نعم، هذا مذهب أبي حنيفة ومالك لقوله 3 ليال. وأجيب بأن الله، يعني أجيب على هذا بأن الله نص عليها كما يعمل باللزوم، كما يعمل باللزوم وعدمه وفاقا. وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق، أي فلم يقيد بالتتابع لا بلفظه ولا بنيته، يعني يتابعه وجوبا، يتابعه يجعل متتابع وجوبا وفاقا لمالك وأبي حنيفة لاقتضائه ذلك، يعني النذر زمن معين، مثل ما نقول يعني زمن الصيف أو الخريف أو زمن معين لا بد أن يتابعه. جزاك الله خير، معي ملدي داخل، بارك الله فيك. نعم، ولو أطلق، أي فلم يقيد بالتتابع لا بلفظه ولا بنيته وجوبا وفاقا لمالك وأبي حنيفة لاقتضائه ذلك، سواء كان صوما أو اعتكافا ونحوه، كما لو حلف لا يكلم زيدا شهرا ونحوه، ولو أطلق فلم يقيده بالتتابع لا بلفظه ولا بنيته لفهمه من التعيين. يعني إذا قال شهرا فيلزمه يعني أن يفي بما نذره متتابعا. مثل شهر ربيع زمنا معينا، نعم قال شهرا، قال وعددا فله تفريقه، أي العدد ولو 30 يوما لأنه مقتضى اللفظ، والأيام المطلقة توجد بدون تتابع ما لم ينوي تتابعا فيلزمه، وإن نذر شهرا متفرقا فله تتابعه وفاقا للشافعي، وقياس قول أهل الرأي، ولأنه الأفضل يعني المتابعة. ولا تدخل ليلة يوم نذره، أي إن كان نذر أن يعتكف يوم الخميس مثلا فلا تدخل ليلته في ذلك، وهو إجماع، إلا ما روي عن مالك أنه لا بد أن يضيف إليه ليلته. وقال الخليل اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، قال كيوم ليلة نذرها، أي وعدم دخول ليلة ذلك اليوم الذي نذر اعتكافه كعدم دخول ذلك اليوم الذي نذر اعتكاف ليلته. لو نذر ليلة الخميس ما يدخل يوم الخميس في نذره. ولا يخرج المعتكف من معتكفه إذا عين مدة أو شرط التتابع في عدد، حرم خروجه مختارا ذاكرا لا ناسيا أو مكرها بلا حق، إذا كان ناسي أو مكره بلا حق، أي نعم مكره بلا حق، أخرج من المعتكف مكره، لكن لو أخرج من المعتكف بحق أي نعم ينقطع التتابع. ولا يخرج من معتكفه إلا لما لا بد له منه، يعني فإنه لا يحرم، إذا أراد أن يتوضأ أراد أن يقضي حاجته يخرج ولا يحرم خروجه، هذا إذا كان منذورا، أما إذا كان تطوع أي نعم فحتى يحافظ على اعتكافه أي نعم يبقى، وإذا خرج إلى ما لا بد له منه لا يحرم ولا يبطل، بل ربما تعين. وليس المراد من نفي الحرمة ثبوت الإثم من الإباحة والكراهة، قالت عائشة السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لا بد له منه، وكان صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، متفق عليه. قال الشارح وإلا لم يصح اعتكافه، وإلا لم يصح اعتكاف لأحد، يعني لو قلنا خلاص ما تخرج ولو لحاجتك ما صح اعتكاف لأحد، لأنه لا يسلم من ذلك أحد، لا يسلم أحد من أن يحتاج أن يخرج لحاجته، أكل وسيأتي، أو قضى حاجته، أو وضوء كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، من غير أن يأكل أو يشرب في بيته، إذا أكل أو شرب في بيته خلاص يعني ترك معتكفه. قال ولا يجوز خروجه لأكله وشربه في بيته أو يعزم، ما يجوز. اختاره الموفق والمجد وهو مذهب أبي حنيفة وغيره، لعدم الحاجة لإباحته، لعدم الحاجة قال لإباحة الأكل في المسجد. وعند الشافعي يجوز لما فيه من ترك المروءة، لما يأكل في المسجد قدام الناس يعني كان هذا فيه عدم مروءة، لكن إذا كان الكل يأكلون مثل الفطور الذي يوضع أي فهذا لا محظور فيه. قال أي نعم. ويستحي أن يأكل وحده، إذا كان يستحي أن يأكل وحده إذا ما كان في وقت الإفطار أو في وقت أي نعم وليس عنده ما يكفي الجميع، فيقول الشافعي يجوز أن يأكل في بيته لما في الأكل في المسجد أمام الناس أو في السوق، حتى ليأكل في السوق يعني وحده، هذا يقول من خوارم المروءة. فكانوا في الزمن القديم يطعنون في شهادة الشاهد بأنه يأكل في السوق، أي نعم، وهذا مروءته منخرمة فلا يشهد على صاحب المروءة، الله المستعان. نعم. ويستحي أن يأكل وحده. نعم. قال وكقيء بغته يخرج، وبول وغائط وطهارة واجبة. وبول وغائط يعني يخرج إجماعا، حكاه الوزير وغيره، وطهارة واجبة. إجماعا، سواء كانت الطهارة لصغرى لحدث أصغر ولو قبل دخول وقت صلاة، أو لكبرى لأنه احتلم، نام واحتلم، لأن الجنب يحرم عليه اللبت في المسجد، والمحدث لا تصح صلاته بدون وضوء، وكذا غسل جمعة إن وجب. نعم، بعض أهل العلم يرى وجوب غسل الجمعة، وإلا لم يجز إذا ما كان يعني لهذه الأمور لم يجز خروجه وفاقا كتجديد الوضوء، إذا كان قصده بس تجديد الوضوء ما يعني يكفيه وضوءه. وغسل متنجس يحتاجه، لأنه في معنى البول والغائط، ويجب غسله عند إرادة الصلاة، تنجس ثوبه مثلا بدم أو بشيء وما عنده غير هالثوب فيخرج لغسله. قال ويخرج إلى جمعة وشهادة لزمتاه، اعتكف في مسجد غير جامع فيخرج إلى المسجد الجامع للجمعة، أو طلب منه شهادة لزمته، تحمل شهادة فطلب منه أداؤها، فيلزم أن يخرج إلى المحكمة حتى يؤدي هذه الشهادة أو إلى القاضي، لزمتاه إن كانت الجمعة واجبة عليه. نعم، إذا كان ذكرا حرا عاقلا مسلما نعم، أما إذا كان امرأة أو نحوه فلا تجب عليه الجمعة، أو مملوك أو صغير. نعم، إن كانت الجمعة واجبة عليه والشهادة متعينة لأداء الواجب، ووجوب الخروج إلى الجمعة إجماع، إجماع العلماء، وكذا الشهادة المتعينة. والمعتاد من هذه الأعذار حاجة الإنسان وطهارة الحدث والطعام والشراب إجماعا، والجمعة منه، وكما لا يبطل الاعتكاف فلا ينقص مدته، ما ينقص مدته إذا خرج. نعم، فلا يقضي شيئا منه، لأن الخروج له كالمستثنى عادة، يعني مثل لو يبقى بعد صلاة الفجر يذكر الله لكن يعني احتاج أن يخرج للوضوء للبول للغائط لكذا، فهذا لا ينقض، أيضا لا ينقض مكته، أو تنقل في المصلى للذكر أو لسماع حلق العلم ذكر، أيضا هذا لا ينقض مدة اعتكافه، مدة بقائه. قال وبقية الأعذار إن لم تبطل الأعذار لا يقضي الوقت الفائت بذلك، لكونه يسيرا مباحا أو واجبا كحاجة الإنسان، وهو ظاهر وظاهر كلام أكثر الأصحاب واختاره الموفق والشارح وصححه في تصحيح الفروع وغيره. قال والأولى ألا يبكر لجمعة، وعبارة المنتهى وسنة ألا يبكر لجمعة ما دام معتكف اقتصارا على قدر الحاجة، وهو ظاهر كلام أحمد. وفي الإقناع وغيره له التبكير إليها لأنه خروج جائز، فجاز تعجيله كالخروج لحاجة الإنسان، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وفي منتهى الغاية احتمال تبكيره أفضل. قال ولا يطيل الجلوس بعدها، يعني بعد انقضاء الحاجة أو بعد الجمعة. وفي المنتهى وسنة ألا يطيل المقام بعدها اقتصارا على قدر الحاجة. وفي الإقناع وغيره له إطالة المقام بعدها ولا يكره لصلاحية الموضع للاعتكاف انتهى. ويستحب له سرعة الرجوع بعد الجمعة وغيرها، وله المشي على عادته من غير عجلة، لأن عليه فيها في العجلة مشقة، ولا يبطل بدخوله لحاجة تحت سقيفة وفاقا. لا يبطل اعتكافه لدخوله لحاجة تحت سقيفة محل مسقوف فوق وفاقا للأئمة الثلاثة. وغسل يده بمسجد في إناء، نعم. قال وقصل بيته لحاجة له ذلك، وإن لم يجد مكانا يليق به فلا بلا ضرر ولا منة. يعني الآن مثلا ما يحتاج الواحد إلى بيته، عنده مواضي وعنده أسواق وعنده نعم يقضي حاجته نعم من غير أن يكون في بيته. إن لم يجد مكانا يليق به، فيه أماكن مواضي تليق بلا ضرر ولا منة من أحد، يعني ما تدخل على صاحب بيت أو صاحب عمارة يمن عليك في هذا، ما دام هذه وقف للمسلمين عامة فلا منة فيها. قال نعم. وله غسل نعم بلا ضرر ولا منة كسقاية، ولا يحتشم مثله منها ولا نقص عليه. وإن بذل له صديق أو غيره منزله القريب لقضاء حاجته لم يلزمه قبوله للمشقة بترك المروءة والاحتشام، وبقصد أقرب منزليه وجوبا لدفع حاجته به. قال وله غسل يده بمسجد في إناء من وسخ ونحوه كزفر، وغسل يدي القائم من نوم ليل، لأن القائم من نوم الليل يغسل يده ثلاثا لا يدري أين باتت يده، ويفرغ الإناء خارج المسجد. وذكر المجد في غير إناء، ولعله ما لم يتأذى به أحد. كان في الوقت الحاضر يبي يجيب إناء في المسجد وعنده مواضي وعنده مياه متوفرة، لا ينبغي أن يكون في المسجد. نعم. قال لا بول وفصد وحجامة بإناء فيه أو في هوائه، يعني ما يجوز أن يبول في بإناء في المسجد، ولا يفصد بإناء في المسجد، ولا يحتجم بإناء في المسجد أو في هوى المسجد في ساحاته. قال ونعم. ويحرم بوله في المسجد في إناء، وكذا فصد وحجامة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن المساجد لم تبن لهذا، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة. ويجوز للمستحاضة وفاقا مع أمن تلويثه، وإنما لم تمنع المستحاضة إذا أمنت التلويث، لأنها لا يمكنها ذلك إلا بترك الاعتكاف. يعني لو حصل عليها استحاضة، الاستحاضة نفسها، أما الحائض لا تجلس بفرق بين الحائض والمستحاضة، ويجوز للمستحاضة وفاقا مع أمن تلويثه لأنها تصلي وتصوم نعم، ولكن لابد أن تتحفظ من تلويث المسجد، وإنما لم تمنع المستحاضة إذا أمنت التلويث، أما إذا لم تأمن التلويث فتمنع، لأنها لا يمكنها ذلك إلا بترك الاعتكاف. والفرق بينها وبين الحائض أن الاستحاضة لا تمنع من الصلاة بخلاف الحيض إجماعا. المعتكف هل يعود مريضا أو يشهد جنازة؟ قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، يعني ما يشيع الجنازة لكن يصلي عليها داخل المسجد، ولا يزور قريبا ولا يتحمل شهادة لكن يؤدي الشهادة التي كان تحملها وتعينت عليه، إنما يتحمل شهادة ابتداء لا، ولا يؤديها ولا يغسل ميتا، يعني لا يتحمل شهادة ولا يؤديها إذا لم تتعين عليه، ولا يغسل ميتا ونحو ذلك، فلا يخرج لكل قربة لا تتعين عليه وفاقا، لقول عائشة كان لا يخرج للسؤال عن المريض، كان لا يعرج للسؤال عن المريض عليه الصلاة والسلام، رواه أبو داود، وثبت عنها أنها كانت لا تسأل عن المريض إلا وهي مارة، ولأنه منه بد كغيره، يعني من السؤال عن المريض بد كغيره، ولأنه لا يجوز ترك فريضة وهي النذر، ترك الاعتكاف فريضة النذر، يعني إذا كان الاعتكاف نذرا فهو فريضة، لا يجوز ترك الفريضة لفضيلة، مثل اللي يركض يبادر للروضة ويؤذي الناس، ارتكب محرم الواجب عليها لا يرتكب هذا المحرم، ارتكب محرم ليحصل على فضيلة، لو تركها لا إثم عليه، لكن لو ترك أذية الناس يعني يكون كف أذاه عن الناس وله أجر، ولو آذى الناس أثم، إذا تخطى رقابهم أو آذاهم أو فرق بين اثنين أي نعم ونحو ذلك. الحاصل أنه لا يجوز ترك فريضة لفضيلة، ترك فريضة لفضيلة، وما أكثر ما يخدع يعني بعض الناس فيترك الفضيلة ليحصل على الفريضة، يترك الفريضة ليحصل على فضيلة، مثل هو إمام مسجد مفترض عليه أن يبقى في المسجد، يقول أروح أعتمر وهو سبقا اعتمر وكل شيء، ويترك الجماعة ويترك الواجب عليه، أي نعم، أن لا يترك فريضة لفضيلة، قال في الفروع وغيره، ويخرج لمرض يتعذر معه القيام فيه، مرض يخرج، أي نعم، أو لا يمكنه إلا بمشقة شديدة، بأن يحتاج إلى خدمة أو فراش وفاقا أو تطبيب، يعني يدخل في المستشفى أو يعود طبيب إلى لم يمكن الطبيب يأتيه، قال وإن كان خفيفا كالصداع والحمى الخفيفة، يعني إذا كان المرض خفيف مثل الصداع البسيط والحمى الخفيفة لم يجز خروجه من أجلها، يعني يمكنه أن يؤتى بعلاج ويعالج نفسه. قال وتخرج المرأة لحيض ونفاس وفاقا، ويستحب في الرحبة، يعني الاعتكاف يستحب في الرحبة، فإن لم يكن رحبة يعني تخرج المرأة لحيض ونفاس وفاقا، يعني ويستحب خروجها في الرحبة بعيد عن المسجد، فإن لم يكن رحبة رجعت إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد وفاقا، وتخرج لعدة الوفاة في منزلها، يعني توفي زوجها وهي معتكفة تخرج أين عمل منزلها الذي كانت فيه لتعتد عدة الوفاة، وحكاه الوزير إجماعا لوجوبه شرعا، ويلزم الخروج إذا احتيج إليه لجهاد تعين بلا نزاع. يعني كان يدخل العدو البلد والإمام يندب لذلك أي نعم وتعين عليه فيخرج لجهاد عدو لجهاد تعين بلا نزاع ولا يبطل اعتكابه. وكذا إن تعين لإطفاء حريق أو إنقاذ غريق ونحوه ولا يبطل بذلك لأنه عذر في ترك الجمعة فهنا أولى ما دام الجهاد وإطفاء الحريق وإنقاذ الغريق عذر في ترك الجمعة فهو عذر في ترك الاعتكاف من باب أولى. ومن أكرهه السلطان أو غيره على الخروج لم يبطل اعتكافه. جاك الشرطي طلعك أي نعم لم يبطل اعتكافك تخرج ولم يبطل أي نعم. فإن أخرجه السلطان أكرهه السلطان أو غيره على الخروج أو غير السلطان على الخروج لم يبطل اعتكافه ولو بنفسه. وإن أخرج لاستيفاء حق عليه فإن أمكنه الخروج منه بلا عذر بطل وفاقا. يعني عليه دين مثلا فأخرج لاستيفاء هذا الدين ومعه ما يوفي الدين أو معه ما يقضي وهو في مكانه فلا يجوز أن يخرج من هذا النعب الحق الذي عليه. فإن أمكنه الخروج منه بلا عذر بطل وفاقا وإلا فلا. إذا يعني لم يمكنه أن يستوفي الحق الذي عليه إلا بالخروج فلا يبطل. ومتى زال العذر رجع وقت إمكانه. وإن خرج ناسيا لم يبطل للآية والأخبار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا والأخبار الأخرى في العفو عن النسيان. قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا ما لم يتعين عليه ذلك لعدم من يقوم به. قال إلا أن يشترطه أي يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض أو شهود جنازة فيجوز له بالشرط. يعني يشترط عند الاعتكاف أن يخرج لعيادة مريض أو شهود جنازة قال فيجوز له بالشرط. قال في المبدع وهو قول جماعة من الصحابة ومن بعده. وكذا قال الشافعي وغيره وقال الوزير وهو الصحيح عندي. ولأن الاشتراط يصيره كالمستثنى. قال إبراهيم كانوا يستحبون للمعتكف هذه الخصال يعني يشترط أن يشهد جنازة وأن يعود مريض. وكذا كل قربة لم تتعين عليه كزيارة صديق وصلة رحم فله شرطه. وما له منه بد كعشاء ومبيت في بيته إذا اشترط أن يتعشى ويبيت في بيته فيجوز له اشتراطه جزم به الموفق وغيره. وكذا جزم به في المنتهى لتأكد الحاجة إليهما وامتناع النيابة فيهما لا الخروج للتجارة هذا لا يجوز. أي فلا يصح اشتراطه ذلك أن يشترط أن يخرج للتجارة قولا واحدا وهو مذهب مالك وغيره لأنه ينافي الاعتكاف. قال أحمد إن كان يحتاجه فلا يعتكف كان يحتاج التجارة فلا يعتكف أو مثل الموظف أو نحوه. ولا التكسب بالصنعة في المسجد أي فلا يجوز اشتراطه. يعني يتكسب بالصنعة وهو في المسجد فلا يجوز أن يشترط ذلك. ولا الخروج لما شاء لأنه ينافيه صورة ومعنى. ما يقول لي الحرية نخرج متى شئت أو لما شئت أي فهذا ينافي الاعتكاف. وإن قال متى مرضت وعرض لي عارض خرجت فله شرطه كما في الإحرام. وفائدته أنه يجوز له التحلل إذا حدث عائق من مرض أو غيره ولو لم يكن المرض ونحوه شديدا. وقال المجد الشرط هنا سقوط القضاء في العدة المعينة. فأما المطلقة كنذر شهر متتابع لا يخرج منه إلا لمرض فإنه يقضي زمن المرض لإمكان حمل الشرط هنا على انقطاع التتابع فقط. ويكون الشرط هنا أفاد سقوط الكفارة، وإذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب، لأن الحكم يدور مع علته، فإن أخر رجوعه عن وقت إمكانه فكما لو خرج لما له منه بد، وله ثلاثة أحوال: نذر اعتكاف أيام غير متتابعة ولا معينة كعشرة أيام فيلزمه إتمام الباقي من الأيام محتسبا بما مضى بأن يقضي ما بقي وعليه كفارة يمين، أو الاستئناف بلا كفارة، أو نذر أياما معينة كالعشر الأخير من رمضان فعليه قضاء ما ترك ليأتي بالواجب وكفارة يمين لفوات المحل. وإذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب. نعم. وإن وطئ المعتكف في فرج فسد اعتكافه، إن وطئ المعتكف في فرج فسد اعتكافه منذورا كان أو مسنونا إجماعا للآية: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والنهي فيها للفساد، ولما روى حرب عن ابن عباس: إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه، وسنده صحيح، وظاهر إطلاقهم ولو ناسيا كالحج، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. والوطء في الاعتكاف محرم بالإجماع. قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي ما دمتم عاكفين في المسجد لا في غيره ولا في غيره. قال ابن كثير: في المسجد ولا في غيره، إن الوطء على الاعتكاف حرام. قال ابن كثير وغيره: هو الأمر المتفق عليه عند العلماء أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفا في مسجد، ولو ذهب إلى منزله لحاجة فلا يحل له أن يلبث فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك، وليس له أن يقبل امرأته ولا أن يضمها إليه ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه. أين إن وطئ المعتكف في ورج ولو لم ينزل، أو أنزل بمباشرة بدون الوطئ، أنزل بمباشرة دونه يعني دون الوطئ فسد اعتكافه، أي أو أنزل المعتكف بمباشرة دون الفرج فسد اعتكافه وفاقا، إلا في أحد قولي الشافعي، وإن لم ينزل لم يفسد، يعني بمجرد المباشرة لم يفسد. ولا تحرم المباشرة في غير الفرج بلا شهوة وفاقا، إذا كانت مباشرة بلا شهوة لا تحرم. ونعم. وذكر القاضي احتمالا تحرم كشهوة كالمباشرة بالشهوة وفاقا، وحكى الوزير عن أبي حنيفة وأحمد في من قبل أو لمس بشهوة أنه قد أساء، لأنه قد أتى ما يحرم عليه ولا يفسد اعتكافه. قال: ويكفر كفارة يمين إذا أفسد اعتكافه، إن كان الاعتكاف منذورا يكفر كفارة يمين، وهي أظهر الروايات عن أحمد، وعنه لا تجب وفاقا لمالك والشافعي، حكاه الوزير وغيره في المنذور المعين: إذا نوى يمينا و نعم اتفاقا إلا رواية عن أحمد وغير المنذور اتفاقا إلا رواية عن أحمد ويكفر كفارة يمين إذا كان الاعتكاف منذورا لإفساده نذرة لا لوطئه، أي ليست الكفارة لوطئه بل لإفساده نذرة، فلو كان التكفير للوطئ نفسه لا لأجل النذر للزمته الكفارة به، ولو كان الاعتكاف غير منذور والصحيح من المذهب واختاره الموفق وغيره أنه لا يجب عليه كفارة بالوطئ في الاعتكاف مطلقا وفاقا، وجزم به المجد وغيره وأجمع على وجوب القضاء. ويبطل أيضا اعتكافه بخروجه لما له منه بد ولو قل، يعني شيء له منه بد خرج له يبطل اعتكافه به ولو كان قليلا، يعني زمن خروجه وفاقا لترك اللبث بلا حاجة، أشبه ما لو طال لأنه لم يبقى عاكفا في المسجد، لا إن خرج لما لا بد منه فباع أو اشترى أو سأل عن مريض أو غيره ولم يعرج أو يقف لذلك فيجوز وفاقا، يعني لا بد له من أن يشتري طعام أو يبيع من أجل أن يحصل على شيء ضروري، يبيع معه شيء ليشتري طعاما أو نحوه أو سأل عن مريض أو غيره ولم يعرج يعني لم يقف لذلك فيجوز وفاقا، أو دخل مسجدا يتم اعتكافه فيه أقرب إلى محل حاجته من الأول جاز، وإن كان أبعد أو خرج إليه ابتداء بلا عذر بطل اعتكافه وفاقا لتركه لبثا مستحقا. فإن وقف لمسألة بطل اعتكافه وفاقا لأنه لا يجوز ما يزاد به زمانه مما منه بد لأنه يفوت به جزءا مستحقا من اللبث بلا عذر، كما لو خرج له، ويجوز معه ما لا يزاد به زمانه غير المباشرة، وإن أخرج بعض جسده لما له منه بد لم يبطل وفاقا لفعل عائشة في ترجيله صلى الله عليه وسلم، يعني يخرج رأسه إلى عائشة في حجرتها فترجل شعره تمشطه بالمشط، أي نعم، يعني نخرج بعض جسده لما له منه بد، الترجيل له منه بد لكن يعني أي نعم لا يبطل اعتكافه إذا أخرج بعض جسده لمثل هذا الغرض. قال وإن خرج جميعه لشيء له منه بد مختارا عمدا بطل وإن قل وفاقا، وإن خرج لغير معتاد في المنذور المتابع وتطاول خروجه خير بين استئنافه وإتمامه مع كفارة يمين، وإن فعله في متعين قضى، وإن خرج لما له منه بد في التتابع لزمه استئنافه، وإن فعل في متعين لزمه الكفارة رواية واحدة. ويستحب اشتغال المعتكف بالقرب، القرب جمع قربة وهي كل ما يتقرب به إلى الله تعالى، أن يطلب به القرب عنده من صلاة وقراءة وذكر ونحوها كصيام وصدقة، وليس له ذكر مخصوص ولا فعل آخر سوى اللبث في المسجد بنية الاعتكاف. قال الوزير أجمع على أنه يستحب للمعتكف ذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، ونقل عن مالك وأحمد لا يستحب إقراء القرآن والفقه، ثم قال والذي عندي أن مالكا وأحمد لم يريا استحباب أن لا يقرأ المعتكف غير القرآن في حال اعتكافه، إلا أنه من حيث أن إقراءه غيره يصرف همه عن تدبر القرآن إلى حفظ على القراء، فيكون قد صرف فهمه عن تدبر أسراره لنفسه إلى حفظ ظاهر نطقه لغيره، وإلا فلا يظن بهما أنهما كانا يريان شيئا من عمل اللسان للمعتكف يعدل قراءة القرآن في تدبر له. وهذا كله يشير إلى أن الاعتكاف حبس النفس وجمع الهمة على نفوذ البصيرة في تدبر القرآن ومعاني التسبيح والتحميد والتهليل وذكر الله، فيكون كل جمع من الفكر يناسب هذه العبادة، وكل ما يسقط من الفكر ويكثر من الهم، وكل ما يسقط من الفكر ويكثر من الهم ينافيها، ينافي العبادة والاعتكاف. فالفكر هو تدبر القرآن. قال: ومما يستحب اجتناب ما لا يعنيه، بفتح الياء، يعني ما لا يهمه من جدال ومراء وكثرة كلام وغيره، لأنه مكروه في غيره، يعني يقفل الجوال نهائيا. أي نعم. ففيه أشد كراهة، حتى كره بعض أهل العلم تعليم القرآن كما تقدم، لأن تعليم القرآن يصرفه عن أن يتدبر القرآن بنفسه، فتعليم القرآن يجعله يهتم بالنطق، يجعله يهتم بنطق القارئ وبتجويده عن تدبر معاني القرآن والتفكر فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من قول أو فعل. والعناية بالشيء شدة الاهتمام به، فما لا تتعلق عنايته به ولا يكون من قصده ومطلوبه فمن حسن إسلامه تركه. وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعنيه كله من المحرمات والشبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل الإسلام وبلغ إلى درجة الإحسان. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولا بأس أن تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه، لأن صفية رضي الله عنها زارته صلى الله عليه وسلم فتحدثت معه، وتصلح رأسه أو غيره، أي تغسل رأسه وترجله، فإن عائشة رضي الله عنها رجلت رأسه صلى الله عليه وسلم، أو تصلح شيئا غير رأسه من بدنه كمداوات ونحوها، ما لم يتلذذ بشيء منها. يعني إذا كان تصلح، ترجل رأسه، تصلح شيء يعني من بدنه، ما لم يتلذذ بشيء منها، من مس أو كلام يتلذذ به أو مباشرة ونحو ذلك، فلا، لمنافاته حال المعتكف. يعني لا يرفض معها بالكلام القول، يعني دواعي الجماع أو شيء من هذا. نعم، ما لم يتلذذ بشيء منها. وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر لخبر صفية، وله أن يأمر بما يريد خفيفا ولا يشغله وفاقا، لأمره عليه الصلاة والسلام أهله بذلك. ولا بأس أن يتزوج، يعني يعقد ويشهد النكاح، لا بأس لنفسه ولغيره، ويصلح بين القوم المتخاصم، ويعود المريض ويعزي ويصلي على الجنازة، لكن ما يتبع، ويهنئ ويؤذن ويقيم، كل ذلك في المسجد وفاقا للشافعي وأبي حنيفة، إلا في الصلاة على الجنازة لكراهتها في المسجد عندهم. الشافعي وأبو حنيفة يكرهون الصلاة على الجنازة في المسجد، لكن حنا نصلي على الجنازة بغرفة خارج عن المسجد، فهذا لا يكره. نجمع ما بين جماعة المسجد وما بين أن الجنازة لا تدخل المسجد. أي نعم. فنتفق مع الشافعي وأبي حنيفة في أن الجنازة ليست في المسجد، وإنما يصلى عليها، الإمام يخرج، أي نعم، إلى الحجرة هذه ويكبر ويصلي الناس بصلاته. أي نعم. وأما يعني كان ظاهر النص أن مالك و والحنابلة المالكية والحنابلة لا يكرهون الصلاة على الجنازة في المسجد. قال ولا بأس أن يتنظف يغتسل، ولا يكره التطيب وفاقا كالتنظف استظهره في الفروع، ويستحب له ترك رفيع الثياب والتلذذ بما يباح له قبل الاعتكاف ولا يكره. يعني إذا كان يعني ثياب فاخرة تباح، أي نعم، لكن يستحب له تركها، ترك هذا الفاخر من الثياب يعني أو الرياش كالمشلح ونحوه، يترك هذا، يستحب أن يترك، وإذا وهو يباح يعني ولا يكره له لو فعل. قال ويكره الصمت إلى الليل إجماعا، لأنه لا يتكلم إلا بخير، ولأنه ليس من شريعة الإسلام أن يصمت إلى الليل، وظاهر الأخبار تحريمه، تحريم الصمت إلى الليل، حكاه الموفق وغيره. ورأى أبو بكر امرأة لا تتكلم فقال تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. رواه البخاري. وقال الشيخ رأى أبو بكر الصديق رضي الله عنه امرأة لا تتكلم فقال تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. رواه البخاري. وقال الشيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يحرم الصمت، يعني إذا تضمن ترك واجب من أمر بمعروف أو نهي عن المنكر، إن عب أو شهادة بحق أو تعبد به عن الكلام المستحب، يحرم. كيف يتعبد بالصمت عن الكلام المستحب؟ ويجب الصمت عن الكلام المحرم، يجب السكوت الصمت عن الكلام المحرم، ويسن الصمت عن الكلام المفضول والاشتغال بالكلام الفاضل، ويكره الصمت عن الكلام المستحب. هذا التقسيم الجميل. قال وإن نذره، نذر الصمت إلى الليل لم يفي به، وإن نذره لم يفي به، بحديث علي لا صمات إلى الليل. رواه أبو داود بسند حسن. وفي الصحيح في الذي نذر ألا يتكلم مروه فليتكلم. وقال الشافعي لو نذر الصمت في اعتكافه ثم تكلم فلا كفارة عليه، ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام، لأنه استعمال له في غير ما هو له، كقوله لمن جاء ثم جئت على قدر يا موسى، مثل المتكلمة بالقرآن، يعني نعم كانت تستحضر كل جواب بآية من القرآن، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح، لأنه استعمال للقرآن في غير موضعه، يعني لمن جاء مثلا فيقول ثم جئت على قدر يا موسى، أو خذ الكتاب بقوة، وهو يستعمل القرآن في غير موضعه، لأن هذا استعمال للقرآن في غير موضعه، أو يضع القرآن في الجوال، يعني إذا اتصل به متصل قرأ آية، هذا وضع القرآن في غير موضعه. أما إذا وضع القرآن في الجوال ليقرأ منه بدل المصحف فلا بأس، لكن من أو دعاء مثل يعني الأدعية التي توضع بدل الموسيقى، هذا حسن، يعني بدل الموسيقى لا شك أنه استبدل الخير، لكن وضع هذا الذكر أو وضع هذا القرآن يعني في غير موضعه، استعمل في غير موضعه، لأنه استعمال له في غير ما هو له، كقوله لمن جاء ثم جئت على قدر يا موسى. وقال الشيخ إن قرأ به عند الحكم الذي أنزله له أو ما يناسبه فحسن، كقوله لمن دعاه لذنب تاب منه ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. يعني إذا قرأت القرآن لمن دعاك لذنب يعني تبت منه فتقول كلام أو غيبة، تقول ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، فهذا جائز حسن، لأن هذا استدلال على الامتناع، واستعمال له في محله. وقوله عندما أهمه إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هذا لا بأس به، حسن. وقال النووي عند حديث الشفاعة وفيه وقال خلق الإنسان من عجل، فيه جواز الاستشهاد بالقرآن في مثل هذا الحديث، يعني استشهاد بالقرآن على حادثة فعلها إنسان، نعم استعجل أو شيء، تقول خلق الإنسان من عجل فلا بأس. هنا خلق الإنسان من عجل، فيه جواز الاستشهاد بالقرآن في مثل هذا الحديث. وفي الصحيح مثله من فعله صلى الله عليه وسلم لما طرق فاطمة وعليا ثم انصرف وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني قال لا تصليان، فقال علي إنما أرواحنا بيد الله، إن شاء نعم ردها وإن شاء قبضها، فانصرف ينفض يديه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ونظائره كثيرة، نعم. وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائما، سواء كان لصلاة أو غيرها. من قصد المسجد ينوي الاعتكاف، وسبقا قلت أنه مكتوب عند خوخة أبي بكر أو عند باب أبي بكر مكتوب نويت سنة الاعتكاف، لتذكر يعني. ينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائما، قال في الحاشية سواء كان لصلاة أو غيرها، لا لإقراء قرآن وعلم ونحوه، إذا قيل يكره للمعتكف، لكن هو لا يكره للمعتكف الحقيقة. وقال الشيخ من قصد المسجد لصلاة أو غيرها لا ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، يعني المسألة خلافية، لأنه قصد الصلاة وقصد صحيح. أي نعم، على كل حال مسألة يعني سهلة، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال ولا يجوز البيع ولا الشراء فيه للمعتكف وغيره، يعني لا يجوز البيع ولا الشراء في المسجد سواء كان معتكفا أو غير معتكف. قال الوزير، قال ولا يصح البيع، البيع يكون باطل. قال الوزير أجمعوا على أنه ليس للمعتكف أن يتجر ويكتسب بالصنعة على الإطلاق، ومنع منه مالك على الإطلاق في رواية، انتهى. والإجارة كالبيع، وقطع جمع من الصحابة بالكراهة وفاقا لمالك والشافعي لما روى أحمد وأبو داود وغيرهما، نهي عن البيع والشراء في المسجد. وروى الترمذي عن أبي هريرة مرفوعة إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. وصحت الأخبار بالمنع من إنشاد الضالة، أيضا يقال له الذي ينشد الضالة في المسجد لا رد الله لك ضالتك. فالبيع في الاعتكاف أولى، ويكره فيه اليسير يعني من البيع كالكثير وفاقا. هذا، ونسأل الله أن يفقهنا جميعا في ديننا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واستعملنا فيما يرضيك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.